بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الصيام صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، قد فرضه الله على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين هذا الصيام أو مدة هذا الصيام في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر شهر رمضان فليصمه، هذا أمر من الله سبحانه لجميع المسلمين. من شهد منكم الشهر فليصم. والصيام هو الإمساك عن المفطرات مع النية، إمساك مع النية، نية الصيام، ينوي الإنسان أنه صائم. أما الإمساك بدون نية فإنه لا يسمى صياماً في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو الإمساك مع النية من طلوع الفجر الثاني، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعلى المسلم الصائم أن يتجنب المفطرات في سائر يومه من طلوع فجره إلى غروب الشمس. والمفطرات أنواع، منها ما يدخل إلى الجوف ومنها ما يخرج من البدن، فالذي يدخل إلى الجوف طعام والشراب، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الطعام والشراب بجميع أنواعهما وأسمائهما كلها من المفطرات بالنص والإجماع، فمن أكل أو شرب وهو صائم متعمدا بطل صيامه، هذا بالإجماع. وأما من أكل أو شرب ناسياً فإن صيامه لا يبطل، وأكله وشربه لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولأن الناس لا يؤاخذ، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالأكل والشرب بأي أنواعهما إذا تناوله الصائم بطل صومه إذا كان متعمداً. وبمعنى الأكل والشرب ما يدخل إلى الجوف، ما يدخل إلى الجوف متعمداً، كان يبتلع شيئاً متعمداً، يبتلع الدواء حبوب أو دواء سائل، هذا بمعنى الأكل والشرب، أو الأبر المغذية، هذا بمعنى الأكل والشرب. والإبر على ثلاثة أنواع: النوع الأول المغذية التي تؤخذ بدلاً عن الطعام والشراب، فهذه مفطرة بالإجماع. النوع الثاني ما يؤخذ في الوريد في العرق وهو غير مغذي، وإنما يؤخذ للتداوي فقط وهو ليس مغذياً، هذا ليس بمعنى الأكل والشرب، لكنه محل إشكال لأنه يختلط بالدم ويسير في الجسم، فبعض العلماء يرى أنه يفطر، وبعض العلماء يرى ما دام أنه لا يغذي فليس بمعنى الأكل والشرب فلا يفطر، ولكن الأحوط ترك ذلك إلى الليل، الأحوط أن لا يأخذ الإبر الوريدية إلا في الليل، خروجا من الخلاف، تجنبا للشبهة، واحتياطا للصيام. النوع الثالث الإبر التي تؤخذ عن طريق الورك، عن طريق العضل أو تحت الجلد، فهذه لا تفطر، لا تفطر، لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، وليست عن طريق الوريد، ولا تختلط بالدم، فهذه لا تفطر، ولا نعرف أحداً قال بأنها تفطر. ولكن على كل حال الصائم مهما أمكنه أن يتجنب هذه الأشياء فهو أحوط له وأحسن. وكذلك من المفطرات ما يخرج من الجوف أو يخرج من الجسم متعمداً وهو يضعف الإنسان، ما يخرج من جسمه وهو يضعفه، فهذا أيضاً يفطر. ومن ذلك أولاً القيء، وهو استفراغ ما في المعدة من الطعام والشراب عن طريق الفم، استفراغ ما في معدته من الأكل أو الشرب عن طريق الفم، إذا تعمد ودعاه واصطلبه وقاء فإنه يفطر. أما إذا غلبه القيء خرج بدون اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، لما جاء في الحديث في أن من قاء فإنه يفطر، ومن غلبه القيء فإنه لا يفطر لأنه ليس باختياره. ومنها من المفطرات الخارجة من البدن الاستمناء وإنزال المني، إنزال المني بشهوة، فهذا يفطر الصائم أيضاً بالإجماع، لأنه شهوة ولأنه يضعف البدن. وفي الحديث القدسي أن الله قال إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، فالذي يستمني بيده أو بأي شيء حتى يفرغ المني هذا يفطر، يبطل صيامه لأنه لم يتجنب شهوته. وكذلك من باب أولى بالجماع، وهذا الجماع مبطل للصوم بإجماع أهل العلم، لأن الله قال فالآن باشرهن، يعني في الليل، فالآن باشرهن يعني في الليل، وأما وقت الصيام فلا مباشرة، ترك شهوته وطعامه وشرابه، فإذا جامع امرأته وهو صائم بطل صيامه. ويترتب عليه أشياء: أولاً يبطل صيامه، ثانياً عليه التوبة إلى الله عز وجل، ثالثاً يقضي صيام اليوم الذي أفسده، رابعاً عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الجماع في نهار رمضان كما جاءت في الحديث. فإذا أولج ذكره في فرج امرأته بطل صيامه سواء أنزل أو لم ينزل. الإيلاج، مجرد الإيلاج ولو لم ينزل يكون مبطلا لصيامه، لأنه جماع، والجماع مبطل للصوم بإجماع أهل العلم. وكذلك من المفطرات التي تخرج من الجسم وبها يضعف الإنسان الحجامة، الحجامة وهي استخراج الدم عن طريق المحجم، آلة معروفة ومهنة معروفة، وهي نوع من العلاج. الحجامة تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يحتجم وهو صائم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث في الصحيح. وأما حديث، وهو حديث في الصحيح أيضاً، أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فهو غير محفوظ بهذا اللفظ، وإنما المحفوظ أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فجاءت كلمة وهو صائم خطأً مكان قوله وهو محرم، فلا يعمل بها، وإنما يعمل بالحديث الأول: أفطر الحاجم والمحجوم. وذلك لأنه استخرج الدم الذي فيه قوته وفيه غذاؤه فيبطل صيامه. مثل الحائض، إذا حاضت وخرج منها الدم فإنها لا تصوم، لأنه يخرج الدم الذي فيه قوتها ومناعتها، فلا يجتمع عليها مضعفان الصيام والحيض. كذلك المحتجم لا يجتمع عليه مضعفان الصيام والحجامة وإخراج الدم الذي هو قوته. أما وكذلك مثل الحجامة سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير لأجل الإسعاف أو لأجل التبرع به، فهذا مثل الحجامة يبطل الصيام. أما الدم اليسير الذي يخرج للتحليل، العينة التي تخرج للتحليل كالنقطة والنقطتين أو ما يقارب ذلك، ف فهذا لا يؤثر على الصيام، لأنه لا يضعف الإنسان ولا ينقص من قوته، وليس هو مثل الحجامة التي ورد بها النص. فالدم الذي يؤخذ للتحليل عينة للتحليل هذا لا بأس به، وأما لو انجرح الإنسان وهو صائم، انجرح وهو صائم وخرج منه دم كثير، نزف منه دم كثير، فهذا لا يبطل صيامه لأنه لم يتعمده، وكذلك لو خلع ضرسا يؤذيه ويؤلمه خلعه لا بأس، يخلعه وهو صائم، وإذا خرج دم فإنه يتفله ويخرجه من ولا يتركه يذهب إلى حلقه، ولا يؤثر ذلك على صيامه. وكذلك مثل الأكل والشرب، ما يدخل إلى جوف الصائم من المحاليل الطبية التي يدخلها الأطباء إلى جوف الصائم للعلاج، إما لناظور يأخذون له ناظور، وإما لغسيل الكلى أو غير ذلك، فهذا يبطل الصيام لأنه ماء وأدوية تدخل إلى الجوف فتبطل الصيام. فعلى المسلم أن يتقي الله في صيامه ويحافظ عليه ويتجنب المفطرات. كذلك يا عباد الله، الإنسان قد يترك المفطرات الظاهرة كالأكل والشرب ونحوهما، لكنه لا يترك المفطرات الباطنة الخفية، وهي ما حرم الله سبحانه وتعالى مثل الغيبة والنميمة والسباب والشتم وغير ذلك من الكلام البذي، فهذه تبطل ثواب الصائم، تبطل ثوابه، لا تبطل الصيام ولا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له أجر في صيامه فيكون تعبا بلا فائدة. في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كثير من الناس يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك الغيبة والنميمة والسباب والشتم وهو صائم، ولا يدري أن هذا يذهب بأجره ويبقى بلا أجر تعبا بلا فائدة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه دائما وأبدا، وفي مدة الصيام آكد. وكذلك لا يحفظ بصره، بعض الناس أو كثير من الناس يصوم يترك الطعام والشراب لكنه لا يحفظ بصره عن النظر إلى ما حرم الله، فينظر إلى النساء ويتابع النساء، أو يذهب إلى الأسواق ويتابع النساء ويغازلهن ويتحرش بهن وهو صائم، فهذا لا أجر له في صيامه لأنه لم يصم بصره، لا صام بطنه لكنه لم يصم بصره. الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا دائما وابدا في الصيام وفي غير الصيام، لكنه في الصيام آكد. قد لا يذهب ينظر إلى النساء في الأسواق أو في أماكنهن، لكنه ينظر إلى الشاشات التلفزيونية والفضائية وما فيها من النساء الكاسيات العاريات السافرات المتجملات، ينظر إليهن ويتمتع برؤيتهن وهو صائم. هذا ليس له أجر في صيامه، وإنما هو تعب عليه. وكذلك لا يصوم سمعه عن سماع المحرم، يسمع الغيبة والنميمة، يسمع الغنى والمزامير والموسيقى والمطربين والمطربات وهو صائم. أين الصيام؟ هذا لا أجر له في صيامه، لأنه لم يصم سمعه. فإذا صام المسلم فليصم لسانه عن الكلام المحرم، وليصم نظره عن النظر المحرم، وليصم سمعه عن السماع المحرم. وإلا فإذا لم يصن هذه الحواس في صيامه فإنه لا فائدة له من ترك الطعام والشراب والتعب، لأنه صام عن شيء وأفطر على شيء وهو لا يدري. صام عما أحل الله من الطعام والشراب وأفطر على ما حرم الله من الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور والنظر المحرم والسماع المحرم. فليتقي المسلم ربه وليحافظ على صيامه غاية المحافظة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: مريض ألزمه الأطباء بعدم الصوم لخطورة ذلك عليه، لكنه صام وتوفاه الله وهو صائم، هل عليه إثم؟
يرجى له المغفرة والرحمة، لأنه صام يريد الأجر والثواب، اجتهد في هذا فهو مثاب وماجور إن شاء الله. لو أنه أفطر لكان أحسن. نعم.
يقول السائل: امرأة معها احتقان في الأنف والحنجرة ومعها بلغم أكرمكم الله، فيخرج في بعض الأحيان دم، هل هذا يفطر؟
الدم الذي يخرج من حلق الإنسان أو من فمه هذا إذا لفظه فلا شيء عليه، يلفظه يتفله ولا شيء عليه ولا يتعمد بلعه. نعم.
يقول السائل: شخص جمع صدقة ليدفعها لشيء معين، وبعد جمع الصدقة غير نيته ليدفعها لشيء آخر، هل يجوز ذلك؟
الصدقة على نوعين: صدقة واجبة وهي الزكاة، هذه الله جل وعلا هو الذي عين مصارفها فلا يغيرها الإنسان عن المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أما الصدقة التطوعية غير الواجبة فللإنسان أن ينفذها، وله أن يعدل عنها، له أن يضعها في كذا أو يضعها في كذا من وجوه الخير، لا مانع. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال والقارئ عليه جنابه؟
لا تجوز قراءة القرآن للجنب، لا من كتاب ولا عن ظهر قلب، لا من المصحف ولا من الجوال ولا عن ظهر قلب، حتى يغتسل، لصحة الدليل بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يحبسه شيء عن تلاوة القرآن إلا الجنابة. نعم.
يقول السائل: من عاداتنا في جنوب المملكة لبس الجنبية، وهي آلة حادة أكبر من السكين، تربط على الوسط ويوجد عليها فضة، وقد سمعت في أحد الدروس أنه لا يجوز للرجل أن يلبس من الفضة إلا الخاتم، فيقول: فهل يجوز لبس هذه الجنبية؟
يجوز له لبس الخاتم من الفضة، ويجوز له لبس، يجوز له تحلية السيف، تحلية السيف وتحلية المنطقة وهي الحزام من الفضة، تحلية الجنبية لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل: رجل سافر من نجران إلى جدة، وفي نيته أنه إذا وجد فرصة اعتمر، وحصلت له فرصة في جدة، من أين يحرم للعمرة؟
يحرم من جدة، لأنها المكان الذي عزم على العمرة منه، فيحرم من المكان الذي نوى منه العمرة وهي جدة في السؤال. نعم.
يقول السائل: إذا أراد المسلم السفر إلى مكة لأداء العمرة في رمضان، وكان وقت السفر في الليل، فهل الأفضل في حقه التوقف في الطريق لأداء صلاة التراويح في أحد المساجد، أو مواصلة السفر؟
إيش يقول؟
يقول: إذا أراد المسلم السفر إلى مكة لأداء العمرة في رمضان، وكان وقت السفر في الليل، فهل الأفضل في حقه التوقف في الطريق لأداء صلاة التراويح في أحد المساجد، أم مواصلة السفر؟
كلاهما جائز، كلاهما جائز. أي إذا جمع بين الأمرين، صلى التراويح ثم واصل السفر للعمرة، فهو على خير إن شاء الله. وإن استمر في سيره وترك صلاة التراويح فلا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن أقسم صلاة التراويح إلى قسمين، نصف بعد العشاء والقسم الآخر في جوف الليل؟
هذا يخالف ما عليه العمل قديما وحديثا، لا تقسم صلاة التراويح، وإنما تؤدى في أول الليل، وإذا أراد تهجد في آخر الليل فالمجال مفتوح أمامه، أما التراويح فإنها تؤدى جميعا في أول الليل، هذا هو السنة. نعم.
يقول السائل: شخص يتعالج بالكيماوي، هل هذا يفسد الصوم؟
الذي يدخل إلى الجوف من الأدوية يفسد الصوم، والكيماوي يذهب إلى الجوف، يذهب إلى الجوف، فهو يفسد الصوم، لأنه دواء، مواد تدخل إلى جسمه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس الفستان الأبيض؟
المرأة في هذه البلاد لا تلبس الأبيض، تلبس غير الأبيض، إذا لبست الأبيض صارت لباس شهرة، تشبهت بالرجال، لأن هذه البلاد لبس البياض خاص بالرجال، فلا تشاركهم في ذلك. نعم.
يقول السائل: هل تجوز صلاة الإمام في محراب المسجد؟
إذا ضاق المسجد فلا بأس أن يصلي في المحراب، أما إذا كان المسجد واسعا فالأفضل أن يخرج من المحراب ليراه المصلون. نعم.
يقول السائل: أحد القنوات يوجد فيها تمثيل عن الصحابة، من ضمن ذلك رجل يعبد النار كأنه رجل من المشركين، ما حكم ذلك التمثيل، وما الرد على من فعل ذلك؟
لا يجوز للمسلم أن يمثل الكفار وأن يتكلم بكلام الكفار من باب التمثيل، هذا أمر باطل ولا يجوز. وأما تمثيل الصحابة فهذا لا يجوز إطلاقا، لا يجوز لأحد أن يمثل الصحابة، لأن الصحابة لهم مكانة ولهم قدر ولهم شرف وفضيلة، فلا يجوز أن يمتهنون وأن يمثلهم بعض الفساق أو بعض السخفاء، يمثل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة وهو من الفسقة أو من العصاة، لا يجوز هذا. حتى الأتقياء ما يجوز للتقي حتى أن يمثل الصحابة، الصحابة لهم وقارهم ولهم قدرهم ومكانتهم، فلا يبتذلون ويمثلون أمام الأنظار. نعم.
يقول السائل، يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، إلى آخر الآية. يقول السؤال: ما هي الباقيات الصالحات؟ وما
الأعمال؟ باقيات الصالحات الأعمال الصالحة جميعا، لأنها تبقى للإنسان. وأما الدنيا زينة الحياة الدنيا فهي تذهب، المال والبنون زينة لكنها زينة تذهب تنتهي، وأما الباقيات الصالحات فهي تبقى في الآخرة. نعم.
تكمل للسؤال، يقول: وما الحكمة في تقديم المال والبنون على الباقيات الصالحات؟
لأن النفوس تحب المال والبنون، لكن الله يذكرها بأن حبها للمال والبنون لا يشغلها عن الباقيات الصالحات. نعم.
يقول السائل: سمعت منكم في معنى قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أنه ليس المقصود بها التجويد، وهنا أشكل علي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة، أي مقصورة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كيف أقرأكاها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها.
نعم، المد المعقول، المد المعقول الذي يتبين فيه اللفظ هذا مطلوب، أما المد المبالغ فيه والمد الزايد هذا لا يجوز. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لإمام المسجد توكيل من يصلي بالجماعة ويذهب للعمرة؟
لا يجوز هذا، لأن العمرة سنة وإمامته للجماعة واجبة عليه، لأنه التزم بهذا، التزم بالمسجد، وهذا وقت الحاجة. القيام في رمضان وقت الحاجة، كونه يتغيب عن المسجد حجة أنه بيعتمر هذا خطأ، وهو مخطي، تارك لواجب ذاهب إلى مستحب. نعم. ولا تبرأ ذمته بذلك. نعم.
يقول السائل: امرأة قامت الساعة 5:30 صباحا وشربت الماء وهي لا تعلم أنه قد خرج وقت السحور، ماذا تفعل؟
تقضي اليوم الذي فعلت فيه ذلك، لأنها شربت متعمدة بعد الفجر. نعم.
يقول السائل: شخص يعيقه من زيارة والده أنه كثير الغيبة، يقول: ولم تفلح محاولات الابن في إقناعه وفي ترك هذه الصفة، فهل يأثم؟
لا يحضر مجالسه التي فيها الغيبة، وأما زيارته وخدمته والبر به فلا يسقط عنه ذلك، لكن ينصرف فلا يحضر مجالسه التي فيها المحذور. نعم.
يقول: نصيحة لمن يصوم النهار ويبتعد عن المحرمات ثم إذا أفطر بدأ بمشاهدة المحرمات من التمثيليات وغيرها.
هذا آثم، وعلى كل حال مشاهدة المحرمات هذا لا يجوز دائما، لا في الليل ولا في النهار، حرام، لكنه إذا حصل من الصائم زاد الإثم عليه أنه فعل محرما وأنه انتهك حرمة الصيام، فيجتمع عليه إثمان عظيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول السائل: في الحرم تكثر النساء الكاشفات لوجوههن فتقع العين على وجوههن بغير اختيار، يقول: هل على الصائم إثم في ذلك؟
إذا لم يقصد النظر إنما وقعت عينه على امرأة سافرة وهو لم يقصد النظر فلا حرج عليه، أما إذا تمتع بالنظر وصار ينظر إليها بتلذذ فإنه يأثم في الحرم وفي غيره. نعم.
يقول: ما هي طريقة النية في رمضان؟ هل تكون عن يوم عن كل يوم أو نية واحدة لكل الشهر؟
عن كل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، ينوي إذا قام يتسحر فقد نوى، إذا قام يتسحر ويعد السحور فقد نوى، وليست النية باللسان يقول نويت، هذا لا يجوز، إنما النية بالقلب والعمل أيضا بالقلب وبالعمل. إذا قام يعد السحور ويتهيأ للصيام هذه النية. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف تقسم التركة إذا كانت عقارا، علما بأن سعر العقار يختلف من شخص إلى آخر، يقول كيف يقوم ذلك العقار؟
يسأل أهل العقارات، يسألون عن قيمة هذا العقار ثم يقسم، تقسم القيمة التي يقدرها أهل الفن بين الورثة. نعم.
يقول السائل الحداء الذي فيه وعظ من قصائد عن الموت والزهد، الحداء الذي فيه وعظ من قصائد عن الموت والزهد ما حكم ذلك؟
إنشاد الشعر الذي فيه فوائد إما من جهة الشجاعة ومن جهة الكرم أو من جهة الوعظ والإرشاد لا بأس به، هذا طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الشعراء وهم ينشدون عنده، لأنهم ينشدون أشعاراً مفيدة. أما الشعر الذي فيه مجون وغزل وفتن وسباب وشتم وهجاء هذا حرام، والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم.
انتهت الأسئلة.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.